الثانية عشرة والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق من باريس. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء يقدمها لكم مازن حمود. عناوين النشرة: الرئيس التونسي يحذر مجلس النواب المجمدة أعماله من عقد أي جلسة. وزير خارجية أمريكا في زيارة رسمية للمغرب وبعدها إلى الجزائر. جولة مفاوضات مباشرة بين أوكرانيا وروسيا في اسطنبول اليوم. منظمة العفو الدولية تصف الغزو الروسي لأوكرانيا بتكرار للحرب السورية. البعثة الدولية للتحقيق في ليبيا ترى انتهاكات في السجون السرية قد ترقى إلى جرائم حرب. اليونسكو تعلن الانتهاء من إعادة تأهيل 280 مؤسسة تعليمية في بيروت تضررت في انفجار المرفأ. في الرياضة: ترقبوا مساء اليوم مباريات إياب الدور الفاصل من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم. أهلا بكم. بعد ساعات من أعلان مجلس نواب الشعب التونسي المجمدة أعماله أمس عن عقد جلستين هذا الأسبوع، حذر الرئيس التونسي قيس سعيد من محاولات البرلمان عقد جلسات وتحديد يوم الأربعاء موعدا لجلسة عامة ويوم السبت موعدا لجلسة ثانية. الرئيس التونسي قال إن المساس بوحدة الدولة هو مس بأمنها وبأمن الشعب التونسي في وقت متأخر ليل الاثنين، وفق مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية عقب إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي. وأضاف الرئيس التونسي بأن الدولة والقوانين موجودان ولا مجال للتطاول عليهما، تعليقا على اجتماع مكتب مجلس البرلمان المعلقة أعماله افتراضيا وانعقاد جلسة عامة للبرلمان الأربعاء لإلغاء الإجراءات الاستثنائية. الرئيس التونسي شدد على أن الدولة ليست دمية تحركها الخيوط من الداخل والخارج، ومؤسسات الدولة يقول لا تقوم على الإرساليات القصيرة. وقال الرئيس التونسي إن ما حصل يوم الاثنين وما اعتبر اجتماعا افتراضيا هو أمر غير قانوني، لأن عمل المكتب أي مكتب مجلس البرلمان أيضا مجمد كما هو حال المجلس. وشدد على أن الدولة كانت تتهاوى ومطالب حل البرلمان كانت بكل مكان، لذلك يقول تم اتخاذ الإجراءات الاستثنائية في 25 تموز جوية الماضي اتباعا لما يسمح به الدستور. الرئيس التونسي تابع قوله بأن تونس لها سيادة الدولة في الخارج وسيادة الشعب في الداخل، ومن يريد أن يعبث بها أو أن يصل إلى الاقتتال الداخلي فهناك قوات ومؤسسات ستصدهم عن مآربهم دون أن يسمي من يقصد، معتبرا بأن اجتماع اليوم أو الاجتماعات التي سيتم الدعوة لها هي محاولات بائسة بسبب خوف البعض من الذهاب إلى صناديق الاقتراع في الفترة المقبلة وفق تعبيره. وأردف يقول إن الاستشارة الوطنية التي نظمت لا لبس فيها، وأن نتائجها ستكون قاعدة لحوار وطني حقيقي بعيدا عن الحوارات الانقلابية وتمهيدا للمواعيد المنتظرة من استفتاء وانتخابات تشريعية بحسب قوله. وأمس أعلن مكتب مجلس النواب التونسي عن انعقاد جلسة عامة للبرلمان هذا الأربعاء لإلغاء إجراءات رئيس البلاد قيس سعيد الاستثنائية، كما أفاد بيان بعقد جلسة عامة ثانية يوم السبت المقبل للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تمر بها البلاد. وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى المغرب مساء الاثنين في زيارة تستمر يومين لإجراء مباحثات رسمية مع نظيره المغربي ناصر بوريطة الذي كان في استقباله، كما سيلتقي برئيس الحكومة عزيز أخنوش ويجري محادثات تطال مسائل إقليمية ودولية. ويزور بلينكين المغرب ضمن جولة إقليمية شملت الأراضي الفلسطينية المحتلة وتمتد للجزائر. نشرت البعثة الدولية لتقصي الحقائق في ليبيا يوم الاثنين تقريرها الثاني، أشارت فيه إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا تؤثر على الانتقال الديمقراطي ونزاهة العملية الانتخابية، كما أشار إلى الاعتداءات على السلطة القضائية بصفتها الجهة الضامنة لحقوق الإنسان. فضلا عن الانتهاكات الجماعية ضد الفئات المستضعفة مثل المحتجزين والمهاجرين والنساء. وأكد التقرير تقرير بعثة دولية لتقصي الحقائق في ليبيا بأن هذا البلد يمر بمرحلة حرجة في ظل استمرار الانتهاكات وثقافة الإفلات من العقاب، وبما يعوق قدرة الشعب الليبي على الانتقال إلى الديمقراطية والسلام وسيادة القانون. وأوضح التقرير أن الانتهاكات التي ترتكب في مرافق الاحتجاز السرية في ليبيا قد ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التعذيب والقتل والاغتصاب. وتحقق البعثة في تقارير تفيد بوقوع انتهاكات في عدد من السجون التي أعلن عن إغلاقها، لكنها لا تزال تعمل سرا وتخضع لسيطرة ميليشيات مسلحة. رئيس البعثة محمد أجار قال إنه تم الكشف عن أدلة إضافية على الانتهاكات في السجون السرية في ليبيا، مشيرا إلى أحداث مقلقة واعتقالات قامت بها الجماعات المسلحة في الفترة التي سبقت ديسمبر كانون الأول الماضي بسبب إبداء الرأي في الانتخابات أو دعم مرشحين محددين. ولفت التقرير النظر إلى هجمات على النساء المنخرطات في السياسة، ما يقوض المشاركة الهادفة للمرأة، فضلا عن الانتهاكات ضد المهاجرين التي قد ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية. انطلقت قبل ظهر اليوم بقصر بهتشة الرئاسي في اسطنبول مفاوضات أوكرانية روسية مباشرة برعاية تركية من أجل إيجاد حل للحرب الروسية على أوكرانيا. وزير الخارجية الأوكراني قال إن وقف إطلاق النار أقصى طموح أوكرانيا بمحادثات تركيا. وعشية هذه المفاوضات المباشرة قال رئيس التركي رجب طيب أردوغان سنعقد لقاء قصيرا مع الوفدين الروسي والأوكراني قبل اجتماعهما، وبأن الاتصالات الهاتفية التي نجريها مع الرئيسين بوتين وزيلينسكي تسير في الاتجاه الإيجابي. وصباح هذا اليوم قال الرئيس التركي لقد تعاملنا بإنصاف في كافة المنابر الدولية مع الطرفين الروسي والأوكراني عبر ضمانات حقوقهما ومراعاة حساسيتهما، مؤكدا أن السلام العادل في صالح الطرفين. وأعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الاثنين عن أمله في أن تتكلل المفاوضات المباشرة مع الجانب الأوكراني في مدينة اسطنبول التركية بالنجاح. وأوضح لافروف في مقابلة هذا الأسبوع مع وسائل إعلام صربية أنه تم الاتفاق لعقد الجولة الجديدة من المفاوضات بين وفدي البلدين في اسطنبول، وأنه من الممكن عقد مثل هذه اللقاءات في مدن أخرى مثل بلغراد. بدورها حذرت منظمة العفو الدولية أمنستي خلال تقديمها في جوهانسبورغ اليوم الثلاثاء تقريرها للعام 2021-2022 من أن الغزو الروسي لأوكرانيا هو تكرار للحرب في سوريا، مشيرة إلى أن النزاع المستمر منذ أكثر من شهر في الجمهورية السوفيتية السابقة يشهد تزايدا في جرائم الحرب. التفاصيل مع روجي خوري.
قالت الأمينة العامة للمنظمة غير الحكومية أنيس كالامر إن ما يحدث في أوكرانيا هو تكرار ما رأيناه في سوريا، وأضافت نحن أمام هجمات متعمدة على بنى تحتية مدنية ومساكن وقصف لمدارس، متهمة روسيا بتحويل ممرات إنسانية إلى مصيدة للموت كما قالت، مشبهة ماريوبول بمدينة حلب السورية. وفي مؤتمر صحفي موازن في باريس قالت مديرة أمنستي في أوروبا الشرقية وأسيا الوسطى ماري ستروثرز قالت إن باحثين على الأرض وثقوا على مدى 10 أيام استخدام التكتيكات نفسها التي طبعت في سوريا والشيشان، بما في ذلك هجمات تستهدف مدنيين وذخيرة يحظرها القانون الدولي. واعتبرت كالامر أن انصياع نظام دولي وفشل مؤسسات من بينها مجلس الأمن الدولي في إدارة الحروب السابقة سمح بالوقاحة الروسية لشأن الهجوم، كما قالت مذكرة بأن في وقت الجائحة استمرت النزاعات خصوصا في أثيوبيا وبورما وأفغانستان، وأعربت أمنستي عن أسفها للموقف الذي اتخذته حوالي 20 دولة إفريقية في الأمم المتحدة مطلع هذا الشهر، وامتنعت فيه عن التصويت على قرار يدعو إلى انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا، معتبرة أنه في مواجهة روسية لا يمكن أن يكون هناك حياد. وأشارت كالامار إلى أن أحد أصوات القارة على الصعيد الدبلوماسي رئيس جنوب إفريقيا يدعو إلى الوساطة ويتبنى موقفا ضعيفا. وبعد أكثر من عامين على انتشار جائحة كورونا، نددت منظمة العفو الدولية في تقريرها أيضا بانتهاكات حقوق الإنسان بذريعة محاولة احتواء الفيروس. وأوضحت المنظمة لجأت بعض الحكومات إلى استخدام الوباء كذريعة لمزيد من تقليص الحيز المدني، داعية إلى رفع عاجل للقيود التي لم تعد مبررة من وجهة نظر صحية بحسب المنظمة، والتي تابعت قائلة: اعتقلت السلطات وحاكمت أشخاصا انتقدوا أساليب التصدي لفيروس كورونا أو شككوا فيها. ولجأت حكومات في شتى أنحاء العالم إلى منع وتفريق احتجاجات سلمية من دون مبرر، واستخدمت أحيانا ذريعة القواعد الخاصة بمنع انتشار كورونا خصوصا في الكاميرون وساحل العاج وتشاد.
وبعد ظهر الاثنين، أعلنت بلدية إيربين في العاصمة الأوكرانية كييف استعادة المدينة من القوات الروسية. وقال رئيس بلدية إيربين في تصريح لشبكة CNN الأمريكية إنه تم تحرير المدينة ليلة الأحد الاثنين، مضيفا: نحتاج الآن لتطهير المدينة بالكامل، وهناك جنود روس جرحى، إما يستسلمون أو سيتم قتلهم، يقول. وتابع أن إيربين هي منطقة انطلاق للهجوم، وسنقوم أيضا بتحرير مناطق بوتشا وفورزيل وهوستوميل. وذكرت الشبكة الأمريكية أنها لم تتمكن من التحقق من صحة تصريحات المسؤول الأوكراني من مصادر مستقلة. يحيي الفلسطينيون هذا الأربعاء 30 من الجاري ذكرى يوم الأرض السنوية للتعبير عن تمسكهم بأرضهم وهويتهم الوطنية، بعد أن صادرت السلطات الإسرائيلية آلاف الدنومات من الأراضي السكنية الفلسطينية خرجت على إثرها المظاهرات التي توسعت لاحقا وأدت إلى مواجهات بين الفلسطينيين والسلطات الإسرائيلية انتهت باعتقال ومقتل العديد من الفلسطينيين. وتنشط الدعوات إلى المظاهرات والاحتجاجات في مثل هذا اليوم من كل عام لإحياء ذكرى مقتل 6 فلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية خلال مظاهرات عام 1976. قال الاتحاد الأوروبي أمس إن تزايد عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة من شأنه زيادة التوتر، داعيا إلى حماية الفلسطينيين. وجاء ذلك في بيان صادر عن مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، وأضاف موضحا أن ارتفاع مستويات عنف المستوطنين لا يؤدي إلا لزيادة التوتر، ويجب حماية الفلسطينيين وفقا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. وأشار البيان إلى تعرض عدة فلسطينيين ليلة الأحد الاثنين لإصابات من قبل مستوطنين إسرائيليين قاموا بإحراق سيارات وألحقوا أضرارا بمباني تجارية في أجزاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة. وتابع البيان أنه من الضروري منع المزيد من أعمال العنف الآن، وذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك والذي يتزامن مع أعياد الفصح المسيحية واليهودية في شهر نيسان أفريل. من جهتها، استنكرت القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية المحتلة القرار الاستفزازي الإسرائيلي بالسماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى خلال شهر رمضان. وجاء ذلك بحسب بيان صدر في ختام اجتماع عقد الاثنين في الضفة الغربية المحتلة ضم رئيس وأعضاء لجنة المتابعة العليا في الداخل. وأضاف البيان أن القرار الإسرائيلي لا يعني إلا استفزاز أبناء شعبنا الوافدين إلى القدس للصلاة في المسجد الأقصى ورحابه الطاهرة وتوتير الأجواء وخلق الصدمات. أعلن الجيش العراقي اليوم إطلاق عملية عسكرية لملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي في 3 محافظات في البلاد. وجاء ذلك وفق بيان للمتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول. وأفاد البيان بإطلاق عملية عسكرية في محافظات نينوى وصلاح الدين شمالا والأنبار غربا لملاحقة بقايا عصابات التنظيم. أجرت قيادة مجلس السيادة الانتقالي في السودان أمس مباحثات مع مسؤولين ألمان وفرنسيين حول الأزمة السياسية في البلاد، حيث تشهد السودان منذ 25 من تشرين الأول أكتوبر الماضي احتجاجات تطالب بحكم مدني كامل. وعقد البرهان رئيس مجلس السيادة لقاءين منفصلين بالخرطوم مع مدير إدارة إفريقيا والشرق الأوسط بالخارجية الألمانية فيليب أكرمان والمبعوث الفرنسي للقرن الإفريقي فريدريك كالفير. وفق بيان للمجلس، البرهان أطلع كل من أكرمان وكالفير على رؤية الحكومة السودانية لتجاوز الأزمة السياسية والاقتصادية وتحقيق الاستقرار. أعلنت اليونسكو الاثنين الانتهاء من مشروعها المتمثل في إعادة تأهيل 280 مؤسسة تعليمية تضررت من الانفجارين اللذين ضربا مرفأ بيروت في الرابع من آب أوت 2020. وقد أنجز هذا المشروع في وقت قياسي امتد على 18 شهرا. وأسفر الانفجاران اللذان وقعا في الرابع من آب أوت 2020 عن إلحاق الضرر بنسبة 80% من البنية الأساسية لمركز مدينة بيروت أو تدميرها بما فيها 280 مؤسسة تعليمية وحرمان 85 ألف طالب على أقل تقدير من ارتياد المدرسة. وقد توجهت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي إلى بيروت مباشرة بعد وقوع هذه الكارثة من أجل إطلاق مبادرة لبيروت الدولية الطموحة بغية دعم الشعب اللبناني وعملية تعافي المدينة. أخيرا وفي الصفحة الرياضية، نبقى مع مباريات إياب الدور الفاصل من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم المرتقبة هذا المساء، ويعرضها لنا روجي خوري.
أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن المدير الفني للمنتخب جمال بلماضي استدعى سعيد بن رحمة لاعب ويست هام الإنجليزي استعدادا لمواجهة الكاميرون عند 9:30 من مساء اليوم على ملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية. نذكر بأن المنتخب الجزائري كان فاز ذهابا في الكاميرون بهدف نظيف. وفي المغرب، شد الآلاف من جماهير منتخب الأسود رحالهم صوب الدار البيضاء قادمين من مختلف المدن المغربية في ساعات متأخرة من الليلة الماضية. يتأهب الآلاف لحضور مواجهة المغرب والكونغو الديمقراطية عند 9:30 مساء. منتخب الأسود انتزع تعادلا صعبا في مباراة الذهاب بكينشاسا بهدف لي هدف. في هذه المباراة التي شهدت جسرا جويا بين المغرب والكونغو شمل 10 رحلات ضمت أكثر من 2100 مشجع، من المرجح أن يحضر مواجهة الدار البيضاء على استاد محمد الخامس نحو 55 ألفا من أنصار الأسود. المنتخب التونسي على موعد أيضا مع المنتخب المالي عند 9:30 مساء. وأكد المدير الفني لمنتخب تونس جلال القادري أن نسور قرطاج على أتم الاستعداد لتحقيق الترشح السادس للمونديال وإسعاد الشعب التونسي. نذكر بأن المنتخب التونسي تغلب على مضيفه المالي بهدف مقابل لا شيء يوم الجمعة الماضية في ذهاب الدور النهائي الحاسم بالتصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال. المنتخب الرابع هو منتخب مصر الذي سيلتقي مع السنغال عند 7 مساء اليوم بتوقيت القاهرة. وكان المنتخب المصري نجح في تحقيق الفوز خلال لقاء الذهاب بهدف دون رد أقيمت المباراة على استاد القاهرة الدولي. نتمنى الفوز والتأهل للمنتخبات العربية الأربع، المصرية، التونسية، الجزائرية والمغربية.
وبالتقرير الرياضي نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. أشكر لكم حسن متابعتكم، وشكرا لك محمد البزري على الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.